بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين. الدال عليها على الترتيب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، الحديث، وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: إنا من المجرمين منتقمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذه القاعدة السابعة والأخيرة من قواعد الصفات. تقدمت معنا سبع قواعد للأسماء ثم هذه السبع القواعد للصفات، ويبقى معنا أربع قواعد من قواعد أدلة الأسماء والصفات. هذه القاعدة مكررة في معناها، لكنها سبقت في باب الأسماء وهي الآن في باب الصفات. وحينما تكلمنا عن ذلك في باب الأسماء كان الكلام عن هذه القاعدة، وهي أن أسماء الله جل وعلا توقيفية. قلنا أن لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، وأن لا ننفي عنه ما سمى به نفسه، وأن لا نسميه بما لم يسمي به نفسه جل وعلا، وهكذا في باب الصفات. فالمعنى أن لا نصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه سبحانه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا ننفي عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه، وأن لا نصف الله جل وعلا بما لم يصف به نفسه سبحانه وتعالى. ولا يستخدم أيضا في باب الوصف لا القياس اللغوي ولا القياس العقلي. إذن ينتفى القياس في باب تسمية الله جل وعلا أو في باب وصف الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يوصف الله مثلا بالذكاء. الذكاء قد تكون صفة بالنسبة للمخلوق، هي في أصلها قد تكون صفة كمال، فلا يقول قائل أن الله جل وعلا أولى بهذه الصفة، سنقول له مباشرة: إيش صفات الله؟ توقيفية. صفات الله توقيفية. هناك أمور في الشريعة لا يجوز أن يدخل باب الاجتهاد فيها، مثال ذلك باب الأسماء وباب الصفات والعبادات بمتعلقاتها الخمس، في جنسها وفي عددها وفي وصفها وفي زمانها وفي مكانها. فهي العبادات، إيش يقول العلماء؟ توقيفية. العبادات توقيفية. فصفات الله جل وعلا وأسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، أي لا يجوز للإنسان أن يصف الله جل وعلا بما لم يذكر ذلك في كتابه أو جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إن قول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، هذا قلنا يدل على أن آل في قوله الأسماء، آل تسمى إيش؟ آل إيش؟ ها؟ العهدية، قلنا العهدية، آل العهدية. ما معنى العهدية؟ التي عهد الله جل وعلا إلينا أنها هي أسماؤه. طيب والصفات تشتق من الأسماء، الصفات تشتق من الأسماء، وبعض الصفات لا تشتق من الأسماء. الباب واحد في هذا، وهو أن الله جل وعلا كما سمى نفسه وصف نفسه، كما سمى نفسه وصف نفسه جل وعلا. صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، قال فلا تثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. طيب إذا وقف طالب العلم على أثر للصحابة في ذكر وصف لله جل وعلا لم يرد في كتاب الله جل وعلا أو لم يرد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو وجد ذلك عن تابعي من التابعين، فهل يقول إن هذا من صفة الله جل وعلا؟ نعم، نعم هو. وهذه المسألة حتى على ما ضبطه أهل العلم فيها هي تحتاج إلى ضبط فيما صح عن الصحابي ونحو ذلك، لكن قد يكون هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات. نعم، أما الوصف أو الاسم فإنه يقتصر على، وإلا لما قلنا قاعدة أسماء الله توقيفية صفات الله توقيفية لما ذكرنا أنها قاعدة في أصلها، لكن ما كان من الأمور الغيبية وأخبر عنه الصحابي، نعم يكون هذا من مما هو مرفوع حكما، وينظر فيه أولا إلى لفظه، وينظر فيه إلى إسناده قبل ذلك. ثم قال ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه، يعني كيف نعرف أن هذه الصفة واردة أو جاء على سبيل إثبات الصفة؟ يقول الشيخ من ثلاث نواحي. أولا أن يصرح بالصفة كالعزة، ولله العزة، القوة ما الدليل عليها؟ طيب القوة المتين، الرحمة، لا الرحمة وصف الرحمة الآن ليس وصف الاسم، ليس ثبوت الاسم، وهو الغفور ذو الرحمة، وهو الغفور ذو الرحمة، هذه الصفة، إثبات الصفة هنا. نعم نحن قلنا يشتق من الأسماء، لكن الآن الشيخ يتكلم عن قضية التصريح بالصفة. تضمن الاسم لها هذا معلوم، كل اسم يتضمن صفة، كل اسم يتضمن صفة. طيب التصريح بفعل أو وصف دال عليها، قال كالاستواء، الرحمن على العرش استوى، استوى فعل صح؟ استوى فعل، إذن يؤخذ منه صفة الاستواء. ينزل ربنا، النزول فعل، ينزل فعل مضارع، يؤخذ منه صفة النزول. وجاء ربك، جاء فعل ماضي نسب إلى الله جل وعلا، فيؤخذ منه صفة المجيء، صفة الإتيان، صفة، وهكذا. قال وهي على الترتيب، يعني ذكر الشيخ أدلتها، الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، جاء ربك والملك صفا صفا، إنا من المجرمين منتقمون. لكن لا بد أن نعلم أننا في إثبات الصفات لا بد مع الإثبات أن نستصحب إيش؟ التنزيه، التنزيه. لماذا؟ لأن قاعدة مهمة يا إخوة، أن لوازم صفات المخلوقين لا تلزم في صفات الخالق، لوازم صفات المخلوقين
لا تلزم في صفات الخالق. قضية أنها تلزم في صفات الخالق هو المسلك الذي اتخذه المعطلة في نفي صفات الله جل وعلا بدعوى التنزيه، بدعوى التنزيه. قالوا يعني في حديث غضب رب أو ضحك ربكما مثلا من صنيعكما البارحة، الحديث غضب الله عليه ولعنه غضب. قالوا الغضب عند البشر ماذا يلزم منه؟ فوران الدم وانتفاخ الأوداج وظهور الآثار هذا الغضب. هل مثل هذه الصفة حينما تثبت لله يستصحب معها هذا الأمر؟ إذن هؤلاء لما استصحبوا هذا الأمر وقعوا في ماذا؟ تشبيه، وقعوا في التشبيه، فلجأوا إلى التعطيل، لجأوا إلى التعطيل. وقع في أذهانهم أن هذا يلزم منه في صفات المخلوقين النقص، فلجأوا إلى قضية التعطيل، فقالوا الأسلم أن لا نثبت لله الغضب، أن لا نثبت لله الرضا، أن لا نثبت لله الضحك، أن لا نثبت لله جميع هذه الصفات الخبرية لم يثبتوها لله جل وعلا، أولوها بدعوى عدم التشبيه، فلجأوا بعد ذلك إلى التعطيل، فعطلوا تعطيلا كليا كالجهمية الذين لم يثبتوا لله لا اسما ولا صفة، تعطيل كلي. وربما أثبتوا الخالق في بعض أو الوجود، نعم، لكن مقصود يعني أنه موجود، لكن هذا الوجود هل ممكن أن يتحقق بغير صفة؟ إذن هو عدم، أحسنتم، إذن هو على مذهبهم عدم. وهكذا من قال بغير هذه المقولة من أهل التعطيل هو في الحقيقة تأثر بمقالة الجهم ابن صفوان. نعم، خلاصة ما نقف عليه في آخر القواعد كيعني نظر سريع فيها، القواعد في باب الصفات، في باب الصفات، أولا أن صفات الله كلها صفات كمال، ثم قلنا أن صفات باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يشتق منه صفة، وزيادة على ذلك هناك صفات لم تشتق من الأسماء. أيضا تقسيم الصفات، تقسيم الصفات تقسم إلى ثبوتية وسلبية، أثبتها الله لنفسه، أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، نفاه الله عن نفسه، نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن باعتبار ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عن نفسه تنقسم إلى ثبوتية وسلبية، والثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. طيب ذاتية وفعلية هذا باعتبار تعلقها بذات الله أو بأفعاله، باعتبار تعلقها بذات الله أو بأفعاله. طيب باعتبار أدلتها سمعية أو عقلية وخبرية، عقلية وخبرية. ونعود عقلية، يعني تقول صفات الله توقيفية ثم نقول عقلية، أبا أنس أحسنت، إذن مع الدليل أثبتها العقل، ليس أنها بمحض العقل، لا يستقيم، هذا تناقض، وإنما مع الدليل جاء العقل في الدلالة عليها. وسميت الأخرى خبرية، أن العقل لا يدل عليها، سميت الأخرى خبرية، دل عليها فقط الخبر النص. وقد تقسم باعتبار الثبوت والنفي إلى ثبوتية وسلبية، وقد تقسم تقسيمات أخرى، لكن لا بد أن نتنبه يا إخوة أننا حينما نتكلم عن صفات الله جل وعلا وهو الخالق الموجد الذي له صفات الكمال والجلال، لا بد أن نعرف أن العلماء لم يلجوا إلى ذلك إلا في الرد على أهل الباطل حينما حصل منهم ما حصل من عدة أمور تتعلق بنفي الصفات أو تحريف أدلتها أو التكييف أو التمثيل أو نحو ذلك، فوضع أهل العلم مثل هذه القواعد. وإلا فأنت تتحدث عن صفات الله جل وعلا، عن الخالق سبحانه وتعالى. فكانت هذه القواعد، قواعد الأسماء والصفات، من أجل القواعد التي يحكم فيها مثل هذا الباب. طيب نأخذ القاعدة الأولى أيضا من قواعد أدلة الأسماء والصفات. هذه القواعد ليست متعلقة بنفس الأسماء، هي متعلقة بالأدلة. انظر بالأدلة، أي الأدلة التي تثبت فيها الأسماء والصفات، فهذه قواعدها. نعم.
قال رحمه الله: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت غيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام.
نعم. طيب، سنأتي عليها القاعدة شيئا فشيئا حتى لا يطول علينا أمر التعليق. يقول هنا: القاعدة الأولى في أدلة الأسماء والصفات، ما هي الأدلة التي تثبت بها الأسماء والصفات؟ الكتاب والسنة، هو معنى قاعدة أسماء الله توقيفية، صفات الله توقيفية. لكن أراد الشيخ هنا أن يفصل شيئا سيأتي يعني ذكره من المنافع لطالب العلم. يقول الشيخ: لا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما، غير الكتاب والسنة. وعلى هذا ما ورد إثباته لله جل وعلا من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته. طيب، وإن استحال في العقول فهمه؟ نعم، وإن استحال في العقول فهمه، لن تكون أعلم من الله بصفاته وبأسمائه. إذن يجب أن تثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، ولا يقع في قلبك التنزيه وكأن الله جل وعلا قال شيئا مستنكرا وأردت أنت أن تنزهه عن هذا القول، هذا لا يليق بك. إذا وصف الله جل وعلا نفسه بصفة فصفه بها وإن لم يدركها عقلك. ثانيا قال: ما ورد نفيه في الكتاب والسنة وجب نفيه، ما دام فيه نفي يجب النفي، مع قاعدة إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. طيب، الله عز وجل قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، نفع عن نفسه السنة، نفع عن نفسه النوم، لا بد من إثبات كمال الضد لكمال حياته، لكمال نفع عن نفسه التعب وما مسنا من لغوب لكمال قوته جل وعلا. إذن ما يتعلق بالصفات السلبية أمر قد تقدم معنا، لا بد مع السلب من إثبات كمال الضد، وإلا فإن السلب عدم محض، السلب عدم محض، لا فائدة من إثباته. ولذلك قيل: من أجمل في الوصف أجمل في الأدب، ومن فصل في النفي أساء في الأدب. من أجمل في الوصف أجمل، ومن أساء في النفي، ومن عفوا فصل في النفي. وقلنا طريقة القرآن ما هو؟ إجمال مفصل ونفي مجمل، نفي مجمل. لذلك كم الآيات التي أثبت الله جل وعلا لنفسه الصفة؟ آيتين، ثلاث، أربع، عشر، مئة، آيات كثيرة، القرآن مليء بإثبات الله جل وعلا لنفسه الصفات. لكن كم نفى الله جل وعلا عن نفسه من الصفات؟ معدودة، ربما تعدها في أقل من في أسطر يسيرة. إذن طريقة القرآن هو إثبات مجمل، إثبات مفصل أحسنت، ونفي مجمل. قال الشيخ بعد ذلك: قال ما لم يرد إثباته أو نفيه. طيب يا إخوة، هذا في حال الاختيار أم في حال وجود اللفظة؟ في حال وجود اللفظة، يعني أنا أختار لفظة غير موجودة في الكتاب والسنة، أم مقصود ماذا أتعامل مع اللفظة التي لم ترد في الكتاب والسنة؟ لذلك الأسلم ما هو؟ قبل التوقف؟ الاقتصار على لفظ الكتاب والسنة. الأولى كما يقول الشيخ محمد أمان رحمه الله، الأولى عدم إدخال هذه الألفاظ، لا تأتيني بلفظة الجهة ثم تتورط فيها في الأصل طبعا، لكن حينما استعملها أولئك قال علماء السنة ماذا تريدون بالجهة؟ فإن أرادوا بها جهة علو قالوا ماذا تريدون بجهة العلو، محيطة به أم غير محيطة به؟ إذن فصلوا معهم. لكن ما ورد في الكتاب والسنة تقول الرحمن على العرش استوى، هل ستقول ماذا تريد باستوى؟ لابد نفصل في المعنى. الله أثبتها لنفسه، إذن تثبت. إذن نقف عند من؟ نقف عند الألفاظ الواردة من استعمالات البشر فيما يتعلق بوصف الله جل وعلا، فننظر لا ننفيها ولا نثبتها. لا ننفيها لأنك قد تنفي فيها معنى حق، ولا تثبتها لأنك قد تثبت فيها معنى باطل، فكان الأولى التفصيل والاستفسار. قال فإن أريد به حق يليق بالله فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله وجب رده. قال فمما ورد إثباته كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. قلنا مثلا في اسم الخالق، اسم الخالق وصفة الخلق هذه دلالة مطابقة، واسم الخالق لوحده أو صفة الخلق لوحدها هي دلالة تضمن، وكون الله جل وعلا سميع بصير عليم هذا التزام. طيب، وهذا قد فصلنا فيه بما لا حاجة إن شاء الله للإعادة أو لإعادته هنا. نعم.
قال رحمه الله ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها.
نعم. ثم يقول الشيخ من هذه الأمور، يقول كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، هذا كما تقدم معنا يا أخوة في القاعدة الأخيرة، يعني كيف نثبت الصفة لله، دل عليها الفعل. إذن الاستواء، الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا، أخذنا منها صفة الاستواء، أخذنا منها صفة النزول والمجيء للفصل بين عباده ونحو ذلك. قال ومنه الوجه والعينان واليدان، هذه تسمى صفات إيش؟ خبرية. أحسنت. لماذا صفات خبرية إبراهيم؟ لا دخل العقل ولا يتصوره العقل، إذن الذي دل عليها فقط النص، دل عليها النص. قال ومنه الكلام والمشيئة والإرادة، الإرادة بقسميها الكوني والشرعي، يعني إرادة الله جل وعلا تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. مناط الكلام عن الإرادة الكونية الوقوع، ومناط الكلام عن الإرادة الشرعية المحبة. إذن حينما تقول هذه إرادة كونية معناها وقعت، لا تقول عن شيء لم يقع أنه إرادة كونية، وسواء كان يحبها الله جل وعلا أو لا يحبها، كإيمان أبي بكر وكفر أبي جهل. فإيمان أبي بكر أي إرادة شرعية كونية، أحسن. وكفر أبي جهل
كونية،
أحسنت. طيب إيمان أبي جهل، إيمان أبي جهل ليست كونية تقصد، أحسنت، شرعية. الله عز وجل يحب من عباده الإيمان لكنه ما آمن، فتبقى هذه إرادة شرعية لكن لم تتحقق، ولم تتحقق إذن هي ليست كونية. فأنت عندما تثبت لله جل وعلا الإرادة، الإرادة الكونية هي المشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة. لماذا العلماء لا يقولون مشيئة كونية ومشيئة شرعية؟ فرصة حتى يعني أشرب ماء، يحتاج تفكير هذا. طيب فماذا؟ ها؟ لا، من لفظة المشيئة. إذا لم يقع لم يشاء إلا الله عز وجل. إذا شاء شيئا وقع، فمشيئته متعلقة بالوقوع، لا يمكن أن تكون مشيئته متعلقة بالمحبة. فلذلك يقال الإرادة الكونية هي المشيئة، أما الإرادة الشرعية فلا يقال لها مشيئة شرعية. المشيئة في حق الله جل وعلا تقع، فهي إرادة كونية. طيب، قال بعد ذلك: ومنه الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، المحبة يحبهم ويحبونه، الغضب في آيات كثيرة، الكراهة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، هذه كلها من الصفات، وهي أيضا صفات خبرية، فدل عليها الخبر في كلام الله جل وعلا، وهي صفات تليق بالله سبحانه وتعالى. يعني ربما لو أردنا أن نقول لمن يؤول هذه الصفات: أنت حينما أولت المحبة وجعلتها بمعنى الإثابة، أثابهم، لماذا أول المحبة؟ تنزيه الله جل وعلا. طيب، يعني العبد يحب فالله يحب، إذن ننزه الله على زعمهم. العبد يثيب، فلماذا تثبت لله الإثابة؟ تناقض. طيب أكمل.
قال رحمه الله: ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. ومما لم يرد.
طيب عفوا، هذا القسم الثاني، يعني مما ورد نفيه لا بد مع انتفائه كما قلنا من إثبات كمال الضد، إذن الموت، النوم، السنة النعاس، العجز، الموت، النوم، السنة إثبات كمال الحياة، العجز، العياء، إثبات كمال القدرة، الظلم، إثبات كمال العدل، الغفلة، إثبات كمال العلم عن أعمال. قالوا: أن يكون له مثيل أو كفء، ليس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، يكون له كفوا أحد، الكفو والنظير، الشبيه، الند، نعم، لكماله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك في القسم الثالث: ومما لم يرد.
قال رحمه الله: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته.
نعم، القسم الثالث لم يرد نفيه ولا إثباته، مثل الجهة، مثل الحيز مثلا. قال: لو سأل سائل فقال نثبت لله الجهة، قلنا: هذه لفظة لم ترد في الكتاب والسنة، إذن نحتاج أن نستفصل لأنه يغني عن هذه اللفظة في الأصل إثبات أن الله جل وعلا له العلو، علو الذات، كما أن له علو القهر وعلو القدر. الله جل وعلا يقول: أأمنتم من في السماء سبح اسم ربك الأعلى. آيات كثيرة في الدلالة على هذا: يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يصعد إليه من أسفل إلى أعلى، بل رفعه الله إليه من أسفل إلى أعلى. هذه كلها دلائل على صفة العلو. لذلك قال العلماء في كتاب الله جل وعلا أكثر من 1000 دليل على صفة العلو، والمقصود بعلو الذات، علو الذات. طيب، يقول هنا: إما أن يراد به جهة سفل، لأن السفل يسمى جهة، أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط بالله. الأول الذي هو السفل باطل، هذا ينافي أن الله عالي على خلقه، عال على خلقه. ولذلك قال الشيخ لمنافاته الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، الإجماع نقل الإجماع من علماء المذاهب الأربعة: السجدي من الحنفية، الطلمنكي من المالكية، الصابوني من الشافعية، ابن قدامة من الحنابلة. على المذاهب الأربعة نقلوا الإجماع على هذه المسألة. والفطرة، هذه الإنسان مفطور على هذا الشيء. لذلك لما جاء أحد العلماء والهمداني إلى أحد من يؤولون صفة العلو، فبدأ يعني يوجه له ببعض الأدلة العقلية، قال: دعني من هذا كله، أخبرك عن الحاجة التي تكون في النفس إذا احتاج الإنسان أن يدعو رفع رأسه إلى السماء، أخبرني عن هذا الشيء، هذه الفطرة. فضرب على رأسي وقال: حيرني الهمداني أو الهمداني، حيرني، يعني ما. ولذلك حتى غير المسلم إذا أراد أن يشكو رفع رأسه، هل تجد واحد يتضايق وينزل رأسه إلى الأرض؟ لا يوجد هذا، يرفع رأسه إلى السماء. وحتى من ينفون الصفات يرفعون أيديهم إلى السماء ويدعون ويرفعون رؤوسهم إلى السماء، ينفي صفة العلو وهو يرفع هكذا، شيء مستقر في النفوس، تحاول أن تدفع هذه الفطرة. الأمر الثاني: إثبات صفة العلو المحيطة بالله، وهذا لا يليق، لأن الله جل وعلا له العلو المطلق سبحانه وتعالى. الثالث: جهة علو لا تحيط بالله، هذه حق، لأن هذا هو العلو المطلق. ها نرجع الآن ونقول: ما الذي أحوجنا إلى هذه التقسيمات؟ جهة سفل، جهة علو لا تحيط بالله، جهة علو لا تحيط بالله، أننا أخذنا لفظا ليس في كلام الله جل وعلا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عليه أثرة من علم، فلذلك الاقتصار على الوارد هو الأصل، هو الأصل. لكن إذا استعمل الناس لفظا فأنت لا تتعجل في نفيه ولا تتعجل في إثباته. نعم. ثم ذكر دليل هذه القاعدة، يعني قاعدة أن الأسماء والصفات مصدرها كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر السمع والعقل. السمع كما قلنا النصوص، الخبر، النص الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر،
ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة.
نعم، ذكر أولا الأدلة السمعية وجميع الأدلة السمعية التي ذكرها وأيضا غيرها مما لم يذكر هي الأدلة الواردة في طاعة الله جل وعلا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو اتباع ما جاء في كلام الله جل وعلا وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ألزم ما يكون الاتباع في نصوص العقيدة، هذا شيء يعتقده الإنسان. لذلك القرآن يتفاضل، ها؟ ما الدليل؟ ورود هذا في النصوص، في حديث أبي بن كعب أن أعظم سورة في القرآن، أعظم آية في القرآن آية الكرسي. إذا القرآن يتفاضل، نظر بعض أهل العلم لماذا آية الكرسي أعظم آية في القرآن وفيها من المنافع. من قرأ أو من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إذا مات في يومه ذلك، وتقرأها في المساء وهي من أذكار الصباح، وهي ولا يزال عليك من الله حافظ، آية عظيمة، لأن كل هذه الآية تتضمن الكلام عن صفات الله جل وعلا وعن أفعاله وعن أسمائه، هي آية عظيمة. وقد استنبط العلماء منها مسائل كثيرة جدا، ربما أكثر من 20 مسألة متعلقة بالعقيدة، كما صنع العلامة ابن سعدي رحمه الله وغيره من أهل العلم. طيب، فذكر هنا بعض الآيات الواردة في قضية اتباع كلام الله جل وعلا واتباع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكل نص،
قال رحمه الله، وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن.
نعم، فذكر هنا أن كل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن الله جل وعلا أمر باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يظهر في هذه المسألة بالذات بطلان من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهم الأصح أن يسمون بالنكرانيين، لأنهم ينكرون السنة، يحاربون السنة، يصدون عن السنة، يعارضون السنة، ويدعون أنهم يحكمون القرآن. كم آيات جاءت في وجوب اتباع الرسول، في التمسك بهدي الرسول، في التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما موقفهم منها؟ يحذفونها من القرآن وهم يدعون بأنهم قرآنيون. إذن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، حالهم كحال هؤلاء الأقوام الذين أخبر الله جل وعلا عن صفتهم. لا يمكن لمن يحب الله جل وعلا ويتبع كلامه سبحانه وتعالى أن ينكر شيئا من السنة الصحيحة أبدا. لا يمكن لمسلم يقف على حديث صحيح دلالته صريحة ثم يقول لا أعمل به. لذلك قالوا للإمام الشافعي رحمه الله، وقد أورد حديثا، قال له أحد الجالسين تعمل به يا إمام أو تعمل به يا أبا عبد الله؟ قال سبحان الله، أرأيتني رابطا على حقوي زنارا؟ أرأيتني أخرج من كنيسة؟ تراني يهودي أو نصراني؟ أقول الحديث ولا أعمل به أبدا. يبادرون، لكن هؤلاء على قلبهم الران وصدتهم الأهواء وضاق عليهم أمر العمل بالسنة وانحرفت بهم الرغبات الشيطانية إلى محاربة السنة وإلى عدم العمل بها وإلى إيجاد الشبه في دفعها. أقبح ما يراه الجاهل يا إخوة العلم، كما أن أقبح ما يراه العالم الجهل. العالم يرى أقبح الشيء الجهل، الجاهل يرى أقبح شيء العلم، كما قال السلف. إذن ما الحل؟ الحل أن الجاهل يحارب العلم. العلم يحتاج، يعني متابعة السنة تحتاج إلى إيش؟ إلى قراءة، وتحتاج إلى حفظ ومراجعة دواوين الإسلام والنظر في أسانيدها، وهذا الشيء لا يفعله إلا فحول الرجال، أما إناثهم لا يفعلون هذا الشيء. ما الحل؟ إلغاء محاربة السنة، التشكيك في دلائلها، فيلجؤون إلى الجهل، يتمسكون به ويحاربون أهل العلم والعلم الذي عندهم، لأن العلم يقض مضاجعهم، يزعجهم. لذلك كان من أحرص ما يعتني به طالب العلم مع الوقوف على الأدلة الوقوف على الفقه الصحيح لهذه الأدلة. هذا أعجز ما يعجز عنه أهل الجهل وأصعب ما يرونه. ولذلك قال علي رضي الله عنه فيما يروى عنه، قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله، وكفى بالجهل مذمة أن يتبرأ منه أهله. لو جئت إلى الجاهل الذي يتكلم في كلام الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك لا يصح صحيح البخاري، ألفه جمعة محمد إسماعيل البخاري، انظر إلى الجهل الذي وصلوا إليه. هذا ما عنده مقدرة على أن يقرأ، هذا لا يفرق بين صحيح وضعيف. لو قلت له صدوق يهم، إيش معنى صدوق يهم؟ كأنك تحدثه بالصين، ما يفهم، ما يستطيع. لذلك ما الأسهل؟ أن ينكر. هو لا يعرف اسم البخاري، ولا يعرف من هو البخاري، ولم يقرأ في صحيح البخاري، ربما سهل عليه الجهل. لكن تأتي وتقول لو أنت جاهل، يقول معاذ الله أن أكون جاهل، أنا جاهل، لا يعترف بالجهل أبدا، وهو جاهل من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه، متلبس بالجهل، غرق في الجهل، لا يريد أن يعترف بالجهل. لذلك طالب العلم لا يرضى لنفسه مراتب الدنية، يسعى في رفع الجهل عن نفسه. تجهل شيء في العقيدة، ادرس العقيدة. تجهل شيء في الفقه، ادرس الفقه. تجهل شيء في أصول الفقه، ادرس أصول الفقه. تبقى جاهل ليش تبقى جاهل؟ الله معطيك قدرة ومعطيك عقل وإدراك وفهم وحفظ، وأنت رضيت بالمنازل الدنية، رضيت بالجهل. لماذا؟ لأن هذا سيؤدي بك مع عجزك وضعفك وتهاونك وضعف همتك إلى أن لا تقبل من أهل العلم العلم. أنت تريد الشخص الذي يكون مثلك، أنت وإياه تتذاكرون في الجهل. فأهل الجهل أعداء لأهل العلم، يعادونهم ويحاربونهم ويشوهون صورهم ويكذبون عليهم ويحرصون على تكذيب الأموات أكثر من الأحياء. الميت خلاص ما في قاضي يذهب إليه، الحي ربما يقاضيه. فلذلك يطعنون في البخاري ويطعنون في مسلم ويطعنون فيه. فليحرص طالب العلم أشد ما يحرص عليه أن ينفي الجهل عن نفسه ويجاهد نفسه على ذلك. العلم يأتي مع الليالي والأيام، ولا ينال العلم براحة الجسد. تريد أن تكون طالب علم وأنت ما تركت مطعم إلا وزرته، ولا حديقة إلا وذهبت إليها، ولا جلسة إلا وحضرتها، مشغول، ثم تريد أن تكون في مصافي طلاب العلم. العلم غالي، العلم سلعة غالية ما يحصل عليها كل أحد، يعني تحتاج إلى شيء من الليل، وتحتاج إلى شيء من النهار، وتحتاج إلى قراءة، وتحتاج إلى مذاكرة، وتحتاج إلى حفظ، وتحتاج إلى سؤال، وتحتاج أن ترحل، وتحتاج أن تقرأ، وتحتاج أن تسأل، يحتاج جهد. أنت تريد تحصل كل هذا العلم وأنت في مكانك؟ فذكر رحمه الله من الأمور التي تدل على ذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو امتثال لأمر الله جل وعلا الذي أمر بالاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة.
يعني هذه إلزام عقلي حينما تتكلم عن أسماء الله أو عن صفاته، أنت تتكلم عن أمر غيبي لا يمكن أن تقف على مصدره في غير الكتاب والسنة. الله جل وعلا لما أنزل علينا مسائل ما يعتقده الإنسان، مسائل الإيمان، قضايا العبادات، أصول العبادات ونحو ذلك، هل جعل مصدرا ثالثا غير الكتاب والسنة؟ إما كلام الله جل وعلا أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الإجماع هو مبني على النص، الإجماع فهم مبني على النص. إذن حينما تتكلم بأمر يتعلق بالأسماء والصفات فهذا أمر غيبي، فلا يجوز أن تقول فيما يجب أو يمتنع أو يثبت أو ينفى إلا بدليل من كتاب الله جل وعلا أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الأمر لا يدرك بالعقول، لا يدرك بالعقول، فيجب فيه التوقف في أو على النصوص. نعم، نقف هنا إن شاء الله، نكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.